رضي الله عنكم تابع من كثير رضي الله عنه قال قال الإمام أحمد قال حدثنا سفيان سمعت عبدة وعاصمة عن زر سألته أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصيب ليلة القدر قال يرحمه الله علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27 وأنها ليلة 27 ثم حلف قلت وكيف تعلمون ذلك قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها في الشمس وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبدة عن زر عن أبي فذكره وفيه فقال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27 وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله هي لأنها الكلمة 27 من السورة والله أعلم وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديري قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمع عكرمة يقول قال ابن عباس دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر قال ابن عباس فقلت لعمر إني لأعلم أو إني لأعلمن أي ليلة القدر هي فقال عمر وأي ليلة هي فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال عمر من أين علمت ذلك قال ابن عباس فقلت خلق الله 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام وإن الشهر يدور على 7 وخلق الإنسان من 7 ويأكل من 7 ويسجد على 7 والطواف البيت 7 ورمي الجمار 7 لأشياء ذكرها فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطنا له وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله ويأكل من 7 قال هو قول الله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا الآية وهذا إسناد جيد قوي ومتن غريب جدا فالله أعلم وقيل إنها تكون في ليلة 29 وقال الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة وقال الإمام أحمد قال حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إنها في ليلة 27 أو 29 وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به وقيل إنها تكون في آخر ليلة لما تقدم من هذا الحديث آنفا ولما رواه الترمذي والنسائي من حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 أو آخر ليلة يعني التمسوا ليلة القدر وقال الترمذي حسن صحيح وفي المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها آخر ليلة
الحمد لله مكرمنا بالنور المبين والوحي المنزل على النبي الأمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ووقت ونفس وحال وحين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى تابعيهم بإحسان من الهداة المهتدين، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى نقل الروايات المتعددة في ليلة القدر من رمضان، وكلها ترجع إلى ما قلنا من حكمتين: الأولى محبة الله ورسوله أن يكثر التعرض من المؤمنين لهذه الليلة في ليالي كثيرة، والثانية أنها تتنقل من سنة إلى سنة في ليالي شهر رمضان، وأنه يرجح القول بأنها تختص برمضان، وأن قول من قال كالإمام أبي حنيفة وغيرهم من الصحابة ومن بعدهم أنها تكون في طول العام في أي ليلة من الليالي، أن ذلك يعود إلى تجليات الله الخاصة على خاصة عباده، أما الليلة العامة للمؤمنين بفضلها المخصوص فإنما تكون في ليلة من ليالي رمضان على الراجح. وذكرنا بأحاديث منها ما ذكر عن ابن مسعود أنه قال: من يقوم الحول، يعني يقوم السنة كلها كل ليلة مدة سنة كاملة يصيب ليلة القدر، يعني ما بتخرج عن السنة وهي في كل سنة باتفاق. وفي هذا حث وتشجيع على مواصلة القيام، وهذا لأجل يدرك المؤمن حظه، فإذا انفتح له الباب وأدرك نصيبا من لذة القيام، قال الإمام الحداد صار لا يصبر عنه، ما يقدر يصبر عنه، هو يقوم من نفسه، ما عاد بغى أحد يرغبه، إذا قد ذاقه ما عاد يقدر يصبر عنه، ويتمنى الليل متى يجي ويترقب ساعات الليل، فتجد أهل هذا الذوق إن كان مسافر وإن كان مريض وإن كان كذا، إذا جن الليل حن إلى المناجاة حنين، واستطاب مخاطبة الرحمن سبحانه وتعالى لما بينه وبينه من سرائر التجلي. الله يكرمنا وإياكم بنصيب من سر القيام. وبعد ذلك لما ذكروا هذا لأبي بن كعب قال يرحمه الله، يعني ابن مسعود، لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27، يعني في كثير من السنين تكون ليلة 27، وكأنه يقول إن ابن مسعود أرادكم أن تحافظوا على القيام طول العام، فقال لكم في ليلة في السنة فقم طول السنة فتحصلها ضروري، وإذا مرت عليك سنة وأنت تقوم كل ليلة لا تجيك ليلة القدر. فهكذا من أجل ترغيب الناس في القيام في الليالي، قال الله لحبيبه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولذا يذكر عن بعض اليهود فيما استفادوا من علم الكتاب أنه قال لبعض المسلمين، وقال له إنكم ستدحرون ويقاتلكم، قال هذا نعم ما هو في هذا الوقت ولا في حالكم هذا أنتم وأمثالكم، إذا قد كنتم في صلاة الفجر تزاحمكم مثل الجمعة الآن عندكم هذا الوقت سواء بتقدرون علينا، أما ما دمتم بهذه الصورة حكم الحالة روحوا صلحوا لكم مؤتمرات لما تشبعون، وصلحوا لكم لعبات لما تسكرون، ولا أنتم حول شيء ولا بتقدرون على هؤلاء. وهو كذلك إنما ينصر الله المؤمنين بصدقهم معه وبإخلاصهم لوجهه وبحسن علاقتهم به. ويقول أيضا فيما ذكر أنها ليلة 27 أن سيدنا ابن عباس ما ذكرنا أنه قال بعض السلف استنتجها من سورة القدر أن سورة القدر 30 كلمة من عندنا أنزلناه إلى عند حتى مطلع الفجر 30 كلمة على عدد أيام الشهر وليالي الشهر فيبدأ من عند أول واحدة أول ليلة إن أنزلنا في ليلة القدر ما أدراك ويجي عند كلمة هي سلام هي 27 هي سبع قال هي 27 هي فهي في ليلة 27 أي يكون ذلك في كثير من السنوات ولا تنحصر. والحديث الذي أورده عن ابن عباس أيضا أن في مساءلة سيدنا عمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعتني بإحياء العلم سيدنا عمر بن الخطاب في الأوساط وفي بقائه وتداوله بين الناس فيثير مسائل من وقت إلى وقت ويسائل عنها الصحابة حتى ينتشر بين الناس ولا يركد العلم بها. فكان هذا مشهور في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب وكان يحب حضور ابن عباس مع المجالس لما عنده من دقة العلم والفهم الذي خص به ويحب أن يثري بذلك مجال العلم في أوساط الصحابة والتابعين الذين يتلقون عنهم. ومنه دعاهم وأخذ يسألهم عن ليلة القدر وأي ليلة وكيف تكون في رمضان. فانتهى علمهم قالوا لأنها أي الغالب تكون في العشر الأواخر من رمضان ولم يعينوا ليلة. قال ابن عباس انت ايش عندك؟ قال أقول إنها إما في سابعة تبقى أو سابعة مضت من العشر يعني ما 23 أو 27 سابعة تمضى أو سبعة تبقى. قال منين جيت بهذا؟ يقول لي ابن عباس قال ابن عباس خلق الله 7 سماوات 7 أراضين 7 أيام يأكل الإنسان خلق من 7 من نطفة علقة مضى كما ذكر من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلق نطفة علقة فخلق غدم مضى فخلق نطفة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا وخلقا آخر 7 أيوة. وقال ويأكل من 7 من يأكل من 7 فانبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونة ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وعبة 7 قال يأكل من 7 ويسجد على 7 أمرت أن أسجد على 7 أعظم والطواب بالبيت 7 رمي الجمار 7 وأشياء ذكرها في قال فطنت لأمر ما فطنا له. والقصد سيدنا عمر ينتشر هذا العلم بين الناس ويقوم وهكذا. كما لما دخل إلى المسجد ووجد سيدنا حسان ينشد الشعر على الناس فيه ما هذا يا حسان شعر في مسجد رسول الله؟ سيدنا عمر يعرف المسألة وهو قد حضر مع النبي فيها لكنه بغى الناس يدرون بأصل المسألة حتى لا تختلط الأمور عليهم. قال ها قد كنت أنشده وفي المسجد من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا أنشد الشعر هذا في المسجد وفي المسجد رسول الله. والتفت قال هذا ما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه اللهم أيده بروح القدس؟ قالوا بلى. الصحابة قالوا سمعنا يعني يجده بجبريل في ما يقوله من الشعر يذب عن النبي ويمدح النبي ويعظم الإسلام ويعظم الحق جل جلاله. بل قال له إن جبريل وميكال معك ما نافحت عن رسول الله. بس سيدنا عمر خلى المسألة تبين للناس قال فانصبوا الحسان كرسي جلس على كرسي علم الناس ما قصده ينكر ولا قصده يبعد سيدنا حسان من الشعب. وهكذا كان يحب إثارة العلم خصوصا المسائل التي تذهب عن الأذهان أو يحصل فيها الالتباس والشك كما لما جاء عند الحجر الأسود يقبله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رئيس الرسالة بقبلك ما قبلتك. وهو يعلم الحكمة في التقبيل والفوائد والمنفعة والاتباع ما يجيب بلا فائدة ولا منفعة واتباع. لكن يريد المسألة تتبين لأنه يدري أن سيدنا علي وراء وعارف أن سيدنا علي وراء يسمعه. قال بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع. وتقولها يا أبا الحسن؟ قال نعم. لماذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما أخذ العهد على بني آدم ألست بربكم، فأقروا كتب كتابا فأودعه الحجر، فهو يشهد لمن استلمه بالموافاة يوم القيامة. بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يقول سيدنا عمر قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن، أنت تحل المشكلات وتذكر المسائل. هكذا كان الصحابة، وكان أسلوب سيدنا عمر في بعث العلم وفي نشر العلم عليه رضوان الله تعالى، وجمع الصحابة فقال لهم هكذا ليريهم. وهكذا مرة جمعهم قال لهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس تدخلون في الليل أفواجا؟ قالوا أمر الله النبي إذا تم الفتح أن يكثر الذكر تسبيحهم. ما تفهمون شيء غير هذا؟ ما تقول ابن عباس؟ قال فيها نعي الحق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه خلص الأجل قرب. قال ها كيف فهمت؟ قال إذا تم أمر بدأ نقصه، إذا خلص سبح الحمد لله ما تشيء إلا كملت المهمة اللي عليك واللي جاء. قال ما أفهم منها إلا فهمت هذا الفهم أنا أفهمه. فأراد سيدنا عمر أيضا نشر هذا المعاني والمفاهيم. وفي المقابل كان سيدنا العباس أوقفه على مفاهيم ومعاني في بعض المسائل، وكان سيدنا عمر وقافا عند كتاب الله وعند السنة الغراء. فمنها أراد توسعة المسجد، وفيه بيت ابن عباس قال نشتري منك البيت وموسع مسجد ما أريد أبيع. قال كيف هذا في مصلحة عامة الناس مشي بنوسع مسجد النبي؟ قال ما أريد أبيع. تابو قال ما أريد. كيف يا عباس نشترينا البيوت اللي حوالي المسجد باقي بيتك أنت؟ قال أبدا أتخاصمنا وياه. قال أتخاصم إلا عند من؟ قال إلى عند أبي وحذيفة واحد من الصحابة. قال راح هو إياه جلسوا عنده قال له أنا قلت العباس كذا قال لي كذا. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل أن يقتطع مال أمر المسلمين إلا برضا. فلك ذلك. قال ما قد عرفت يا أمير المؤمنين فهي لله صدق خذوها للمسجد، إنما أردت هذا حتى لا يأتي الأمراء من بعدك يأخذون بيوت الناس بدون يقولون أنه بنسلح مساجد ولا بنسلح مصالح عامة ويشلون حقوق الناس من حق الله. سمعت شفت كيف البينة؟ فهمت؟ وتركت لي حريتي ما قدرت تدخل بيتي في المسجد. هو صدق على وجه الله ودخلوه، ما أردت هذا، إنما أردت أن يعلم الأمة هذا حكم الله تبارك وتعالى حتى لا يستبد حكام ولا غيرهم على عباد الله جل جلاله فيما ملكهم. لا إله إلا الله، ما أعظم الشريعة وما أعظم الدين وما أكثر ما يلعب به أتباعه والمنتمون إليه ويغيرون محاسنه وجماله بسوء المقاصد وتغلب النفوس والأهوى عليهم. والله يزكي نفوسنا ويؤتيها تقواها وهو خير من زكاها وهو وليها ومولاها جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا أورد لنا الحديث قال التمسوها في الأشواف فإن بويتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة، يعني تكون غير وتر. هذا الموارد في الحديث هو الذي انتهى إليه أهل التحقيق أنها تتنقل وأنها في الغالب تكون في الأوتار في العشر الأواخر، وقد تكون في غير وتر في العشر الأواخر، وقد تكون في غير العشر الأواخر أصلا. وأذكر أيضا حديث ابن في ليلة 27 من الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى كما في مسند الإمام أحمد بسند لا بأس به، يعني يكثر علينا الملائكة يشاركوننا فضلا من الله تعالى وإكراما منه لأمة محمد. والخرجوا الليلة صلوا مع أصناف أعداد كبيرة من ملائكة الله المطهرين المكرمين، وشاركوا أمة النبي محمد في الأرض صلوا معهم اذكروا معهم واجعل قيادة للبني آدم، وإذا صلوهم يجون صلوا معهم، وإذا دعوا يدعون معهم، وإذا سبحوا يسبحون معهم، وإذا دعوا يأمنون على دعائهم، واجعل قيادة للمؤمنين سبحانه وتعالى، والملائكة معهم يسجدون يمشون وراهم، إن حصلوا جماعة دخلوا معهم، وإن وجدوا مسبحين سبحوا معهم، وإن وجدوا مصلين على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم، وإن وجدوا دعاء يدعون الله تعالى أمنوا على دعائهم، فيكونون مباركين لعمل المؤمنين في ذاك اليوم، بل يدخلون إلى ديار المؤمنين ويسلمون عليهم في ديارهم في منازلهم. فيكون تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وهكذا في الحديث الثاني عند أبي بكر قال الترمذي أحسن صحيح في 90 يبقين يعني ليلة 21، أو 70 يبقين يعني ليلة 23، أو 50 يبقين ليلة 25، أو 30 ليلة 27، أو آخر ليلة ليلة 29، أو ليلة 30 إذا كان شهر 30. التمسوا ليلة القدر أن يطلبوها، غنمنا الله خيرها وبركتها واجعلنا عنده من خواص أهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رضي الله عنكم. وبسندكم للإمام البخاري قال رضي الله عنه: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صيام إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا أجاز، يوما واحدا جاز. قيل حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى ابن أعينا حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله ابن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، تابعه ابن وهب عن عمرو، ورواه يحيى ابن أيوب عن ابن أبي جعفر. وبه حدثنا محمد ابن عبد الرحيم حدثنا معاوية ابن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: قال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطيني وسلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
نعم، هذا الباب ذكره الإمام البخاري في من مات وعليه صوم، ويشير من خلال ما أورد إلى أن مذهبه الإمام البخاري أنه يصام عن الميت إذا مات وعليه صوم، وقال من مات وعليه صوم، ولم يذكر في الترجمة ذاك لمكان الخلاف فيه، وأورد فيه هذا الحديث. ذكر الأثر عن الحسن يعني الحسن البصري، قل: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا شهر كامل جاز، في يوم واحد يستأجر 30 واحد يصومون عن أبوه رمضان الذي فاته وما تمكن من قضائه. وفي هذا بيان أعمال العبادة عن الميت إذا مات، واختلفوا في أصناف العبادات، وهل تقبل كل العبادات تقبل النيابة ويمكن فيها، أو أن ذلك يختص بعبادات مخصوصة، فأما الحج وأما الصدقة وأما قضاء الدين ونحوه فمتفق عليها بالإجماع أنها تقبل النيابة وينوب عنه غيرها فيها، وبقي الاختلاف في مثل الصوم في مثل الصلاة، اختلف أكثر في غيرها من الأعمال. هذا إذا نوى بها النيابة عن الميت. أما من يعمل الأعمال الصالحة ثم يسأل الله أن يوصل ثوابها إلى من شاء فلا مانع أن حد يسأل ربه أن يبلغ الثواب إلى ربه. حتى من دون ما يعمل عمل يسأل الله يعطي ثواب له فلان ويعطي درجات يجوز له، فكيف إذا قد فوقه عمل صالح ممنوع؟ فيعطي الله تعالى من شاء ما شاء يجي من شاء ويتصدق الإنسان بعمله. فجاء مسألة الصوم هذه، وذكر البخاري هذه الآثار وذكر حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولكن استقر بعد ذلك أكثر المذاهب على أنه لا يطعم عنه وما يصام عنه، ولكن في رواية عند الشافعي ورواية عند أحمد وعليه طائفة من السلف وعليه عامة المحدثين أنه يستحب لوارثه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت، وهذا الذي رجحه الإمام النووي لوجود الحديث في الصحيحين. يحيز حين من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه. قال الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويذكر عنه أيضا في مذهبه القديم قال إن صح حديث نعم فيصوم عنه، قال في المذهب القديم. فعلى ذلك أخذ الإمام النووي ورجح حديث الصحيحين أنه يصوم عنه وليه، وقيل يطعم عنه. هذا في الصوم الذي وجب عليه ثم تمكن من القضاء ولم يقضي. أما ما لم يتمكن فيه من القضاء من مثل المريض الذي يخاطب بالقضاء فاستمر مرضه إلى الموت فلا يلزم شيء، فإن أراد الورثة أن يتبرعوا عن ميت بصيام أو بإطعام فهذا تطوع منهم وليس بفريضة، لكن من تمكن من القضاء ولم يقضي. ثم أورد حديث آخر في سؤال عن اسمه امرأة ماتت، في رواية رجل يسأل، في رواية مرأة تسأل، في رواية عليه شهر، في رواية عليه نصف 15 يوم، فإما أن تكون القصة تعددت. ولكن قال بعض أهل الحديث أو جمع بين قال مرأة ماتت كبيرة وكان لها أخ وأخت أصغر منها، جاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم الأخ والأخت فسألوا النبي عنها، وكان عليها 15 يوم قضاء و 15 يوم نذر، فسألوا النبي فجوب عليهم، فصارت الروايات كلها واحدة. إنه قال إن عبروا في الرواية أمي لأنها أكبر منهم أخت أكبر منهم، وفي الرواية الأخرى قالوا أختي لأنها أختهم النذر، وفي الرواية قالوا شهر لأنه مجموع القضاء والنذر، والرواية قال 15 يوم حق واحد مني 15 يوم قضاء و 15 يوم نذر. والإمام أحمد يقول إن كان نذر الميت صوم فمات فلم يصم فيقضي عنه وليه، غير النذر لا، عند الإمام أحمد المعتمد في رواية عنه القضاء مطلقا، وكان الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد أنه النذر يقضى، غير النذر لا، النذر صوما فيقضى عنه لأنه شيء التزم به وألزم به نفسه فيقضى عنه، غير النذر لا. على كل تعددت المذاهب في ذلك والأمر فيه سعة. و المعتمد في عند الجمهور أنه يطعم عنه وأنه ما يقضى عنه الصوم، ولكن في رواية عند الشافعي ورواية عند الإمام أحمد أنه يصوم عنه وليه، وهي التي رجحها الإمام النووي عليه رضوان الله. اقرأ.
باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله حين أبغى قرص الشمس. قيل حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وحدثنا هشام ابن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبإليه حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الشيباني عن ابن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: أنزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: أنزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: أنزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم، في هذا الباب أيضا يبين متى يحل فطر الصائم، وهو تيقن الغروب، وتقدم ذكر المسألة في مرات، وهو أنه إذا تيقن غروب الشمس، من مثل قوله إذا أقبل الليل من غروب الشمس مهمنا، وقول مثل قول أبو سعيد أفطر حين غاب قرص الشمس. وهذا متى يكون؟ إذا كان جهة الغروب صحراء واسعة ممتدة أو بحر، فمجرد ما يسقط قرص الشمس ولا يبقى منه أي شيء خلاص هذا دخل وقت المغرب وانتهى. أما إذا جهة الغروب جبال قدامك أو حوائل تحول بينك وبينها، فالشمس تغيب عن نظرك وهي موجودة، فلابد حتى تسقط فتتأكد من سقوطها. أما إذا كان مثل البحر في جهة الغروب أو صحراء واسعة عندما يجب، فبمجرد غروب قرص الشمس خلاص انتهى النهار وأفطر الصائم. وهذا الذي قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. وفيه أن الصحابي بعد ذلك في الحديث الثاني أراد أن يدخل الظلام، وليس من السنة تأخير الفطر إلى أن اشتد الظلام وأن تظلم الله، إذا قد تيقن الغروب انتهى. فلما تيقن صلى الله عليه وسلم غروب الشمس قال: يا فلان قم فاجدح لنا، يعني خلط لنا اللبن بالدقيقة يعني يصلح سويك، قم فاجدحنا. فقال: هذا يا رسول الله لو أمسيت، انتظرت دخول الليل، الليل خلاص الشمس قد غربت، ولكن الرجال منتظر ظلمة حق الليل تجي. قال له: قم فاجدح لنا. قال: رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح. قال: إن عليك نار. قال: انزل فاجدح لنا. نزل، شاف من النبي عزيمة في الأمر، خرج مباشرة صلح الجدح وقدم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم صلى الله عليه وسلم. فالمقصود تيقن الغروب. وسيأتي في البخاري باب متى يحل الفطر، هذا هو الذي يتكلم فيه متى يحل فطر الصائم. وجاء في رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم من يعذب من الناس بسبب أنهم يفطرون قبل تحلة صومهم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى أن قال: ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أرضه قوليه عند الرافعي: إنه لو أكره الصائم حتى أكل أو شرب أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطاء لم يبطل صومهما مع الأصح عند النووي من البطلان، وهو قول الآخر للشافعي، ومع قول أحمد إنه يبطل بالجماع دون الأكل. فالأول مخفف بناء على قاعدة الإكراه، والثاني فيه تشديد بناء على أن الإكراه في ذلك نادر ولغادة الجماع في الثالث وشدة منافاته للصوم. وهنا أسرار في حكمة الجماع يعرفها أهل الله لا تسطر في كتاب. ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك: إنه لو سبق ماء المضمضة أو الاستمساك إلى جوف الصائم من غير مبالغة بطل صومه، مع قول الشافعي في أرجح قوليه وهو قول أحمد إنه لا يبطل فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان ووجه الثاني أن سبق ماء المضمضة أو الاستمساك متولد من معدون فيه ووجه الأول ترك الاحتياط للصوم فهو مسروط بما إذا لم يخف سبق ماء المضمضة أو الاستمساك فإن خافه وتمضمض أو استمساك ونزل الماء جوفه بطل صومه ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد إن من أخر قضاء رمضان مع إمكان القضاء حتى يدخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد مع قول أبي حنيفة إنه يجوز له التأخير ولا كفرة عليه واختاره المزني وقال الأئمة الثلاثة إنه لا يجوز تأخير القضاء فالأول في المسألة الأولى مشدد والثاني مخفف وقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز التأخير مشدد فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان
سواء ذكر مسألة الإكراه في الصوم أنه من أكره على أكل شيء أو أكره على أي مفطر من المفطرات هل يبطل صومه أو لا اللي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز العلم في الخطأ والنسيان وما استكره عليه وأنه ذكر عن أبي حنيفة ومالك الشافعي في الأرجح عند الرافعي أنه إذا أكره الصائم واجتمع شروط الإكراه حتى أكل وشرب مكرها لم يبطل صومه وقال الإمام أحمد في الجماع اسمه يبطل صومه وفي الإكراه في غير ذلك ما يبطل صومه فهذا مذهب الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى والقول الثاني عند الإمام الشافعي بالبطلان لكن شريط تجتمع شروط الإكراه بأن يهدد بما لا يقدر عليه ولا يستطيع غالبا إما قتل أو ضرب شديد وما إلى ذلك وأما واحد قال لا أكرهون أي صلحوا قالوا بيعطونا ضربتين خلهم يضربوك ضربتين تقدر تتحمل ضربتين سهل خلهم يضربوك ضربتين ولا يجوز لك تفتر أو لا تظهر قرينة اختيار قال لا تأكل هذه الثلاث لقم ولا أقتلك الآن ويعلم أنه بينفذ ولا يستطيع الهرب ولا يستطيع أن يستغيث بأحد قال لا وحدة بس قال لا بس هي وحدة بطل صومه لأنه اختار كانت ثلاث مكره لكنه قال بس وحدة قال بس وحدة قال خلاص دخل اختيارك الآن وسط هذا ومع الإكراه ما عاد يجتمع بطل صومك خلوه بس على حسب الإكراه اللي يكرهك عليه قليل ولا كثير إذا أنت ما تستطيع الهرب ولا تستطيع أن تستغيث بأحد ويهددك بشيء تعلم أنه سينفذه ما هو كلام ولا ملجأ لك ولا ما تستطيع تستغيث ولا تهرب فإذا اجتمعت الشروط بهذه الصورة كما هي في الطلاق طلاق المكره ما ينفذ هي تلك زوجتك تسام ثلاث قال بس واحدة خلاص وقعت عليه ليه لأنه أكرهوك على الثلاث لو قلت ثلاث ما عليك شيء الحين قلت له واحدة وقعت هذا باختيارك أنت معك اختيار لا تختر ماشي لك اختيار إذا أكرهوك باجتمعت شروط الإكراه فالذي أكرهوك عليه أنت مسامح فيه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ثم ذكر المضمضة والاستنشاق لو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوف الصائم ولم يبالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق لكن تسرب عليه ماء بطل صومه مع قول الإمام الشافعي الجعقولين وأحمد لا يبطل ليش؟ ما دام في سنة من السنن ثم غلبه الأمر من دون اختياره فهو معذور وإلا إن بالغ أو زاد على الثلاث أو كان في غير وضوء ولا غسل بس هو يتمضمض بس كذا يتمضمض بغى يبرد فمه وكل ساعة يتمضمض بعدين سبقوا شيء بطل صوم إذا سبقوا شيء إلى جوفه أما في وضوء ثلاث ما يزيد عليه ولا يبالغ فبلغ فسبقوا شيء فمعذور لأنه في سنة يعملها عمله هذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد أبو حنيفة ومالك قالوا حتى في سنة إن سبقك شيء اقض يوم بدل يوم هذا وهكذا ذكر لنا من أخر قضاء رمضان مع إمكان القضاء حتى يدخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد مع قول أبي حنيفة أنه يجوز له التأخير ولا كفارة عليه وطال المسلمين. قال إما الثلاثة لا يجوز تأخير القضاء حتى يأتي رمضان آخر ما دام يقدر على القضاء في أثناء السنة لابد يباشر بذلك. أبو حنيفة قال يجوز له الأفضل أنه يباشر وإن أخر ما عليه شيء. قال الأخير إن أخر عليه إثم وعليه فدية خرج مد عن كل يوم مع القضاء لأنه أخره إلى رمضان آخر من دون عذر يستمر معه طول السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام العلام المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى ورضي الله عنكم إلى أن قال: فائدة في من بنى الكعبة والمسجد الحرام. قال شيخ شيوخنا حافظ الحجاز وقاضيه تقي الدين الفاسي رحمه الله تعالى في تاريخ مكة: بنيت الكعبة المعظمة مرات، وفي عدد بنائها خلاف، ويتحصل من مجموع ما قيل في ذلك أنها بنيت 10 مرات: بناء الملائكة، وبناء آدم وأولاده وإبراهيم عليه السلام، وبناء العمالقة، وجرهم وقصي بن كلاب وقريش وعبد الله بن الزبير والحجاج. قال: وإطلاق العبارة بأنه بنى الكعبة تجوز لأنه لم يبني إلا بعضها والله أعلم.
وأما كما تقدم الكلام في ذلك أن عبد الله بن الزبير هو الذي بناه، ولكنه ردها إلى القواعد الأساسية حق إبراهيم وكمل 6 أذرع وفتح بابين والأرض. لكن بعدين لما تولى الحجاج وشاور الأمير أنه يسد الباب الخلفي ويرفع هذا الباب ويخرج 6 أذرع أمره بذلك، فنسبة أنه بناها مجازية لأنه ما غيرها كلها من بال بناء إلا نقص منها 6 أذرع ورفع الباب وسد الباب هذا كل بناء نفسه حق عبد الله بن الزبير هذا الموجود الآن، إلا ما عمل من ترميمات ما أدري بدلوا شيء من أصل الحجرة ولم يبدلوه. اقرأ.
وأما المسجد الحرام فأول من بناه عمر، وآخر من عمه بالتحسين والبناء الوليد بن عبد الملك، وللمملوك بعده زيادات
وللملوك
بعده زيادات وتحسين والله أعلم. قال المؤلف غفر الله زلته وأقال عثرته: وفيما بعد هذه المدة لاحت لوائح النبوة واتسقت آياتها وانتشرت الأخبار عن الأحبار والرهبان والكهان بحلول ميقاتها. من ذلك ما روي أن زيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش اجتمعوا وتلاوموا بينهم وضللوا أقوامهم في عبادتهم الأوثان، وتفرقوا في البلاد يطلبون الحنيفية. فأما زيد فكان يوحد الله ويبكي ويقول: وعزتك لو أعلم الوجه الذي تعبد به لعبدتك به. ثم يسجد على كفه وخرج على وجهه إلى الشام وسأل جماعة من الأحبار والرهبان، فقال له آخرهم بأرض البلقاء: قد أضلك زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت منها يبعث بدين إبراهيم. فرجع سريعا حتى إذا كان ببلاد لخم عدوا عليه فقتلوه رحمه الله تعالى. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث أمة وحده. وترحم عليه وله أشعار كثيرة في التوحيد. وأما ورق بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب ووجد فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب مبعثه، فأقام بمكة ينتظر ذلك، وكان يسأل خديجة رضي الله عنها ويخبرها بما وجد من الصفات وتخبره بما رأت من الدلالات، وكان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل وجهه ويقول: أشهد أنك نبي هذه الأمة. ثم أدرك أول النبوة، وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى على ما سيأتي في أول الباب الثالث إن شاء الله تعالى. وتوفي عقيب ذلك، وترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت لورقة بن نوفل جنة أو جنتين. ومن شعره حين كان يسأل
خليل صلى الله عليه وسلم محمد وآله يقول أيد أن جماعة من الناس عابوا على قومهم مش عبادة الأصنام أوثان، هم يصنعونها ويركبونها ويجون يسجدون لها ويعبدونها، إيش هذا العقل وإيش تنفع وإيش تضر، فاستنكروا هذا بحكم الفكرة فطرة بحكم الطبيعة. وهكذا التوحيد هو دين الله تعالى الذي فطر الناس عليه، ما لهم إلا إله واحد خلقهم وإليه المرجع جل جلال، وتاب الفطرة غير ذلك. لكن يقع الناس في الشرور وفي المحذور وينتشر، فكان جماعة في مكة المكرمة على التوحيد ما يميلون إلى الأصنام هذا وتاركين قوم، وجماعة يتعجبون من قومهم ومنهم هؤلاء الثلاثة، ولكن شوف مقلب القلوب سبحانه، اثنين منهم نجوا وفازوا واحد هلك، مع أنهم راحوا في البداية مرة وتلاوموا على فعل قومهم من عبادة الحجر والأوثان من دون الله تبارك وتعالى، وقالوا هذا ضلال وباطل ولابد نبحث عن حق وعن دين صحيح، فخرجوا في البلاد يطلبون الحنيفية والدين الصحيح. فهذا زيد بن عمرو بن نوفل وفقه الله تعالى، صدق مع الله وراح يطلب، فسأل جماعة من الأحبار والرهبان، فآخرهم بأرض البلقاء رجل كان ممكن في العلم، أخبره بالقصة أنهم خرجوا من مكة وعملوا كذا، قال اسمع أظل لك زمان نبي يخرج من بلادك اللي خرجت منها هذه وبيجيبها، هو هذا النبي يخرج من بلادك التي خرجت منها يبعث بدين إبراهيم. فرجع سريعا يريد أن ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، فلما كان ببلاد لخم عدوا عليه قتلوه وهو على قصد الحق وقصد وجه الحق، فلهذا ترحم النبي عليه لما ذكروا وقالوا أنه يبعث أمة وحده بسبب صدقه مع الله وطلبه للحق والحقيقة، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى حسن المعاملة لعباده، كل من صدق معه ما يخيبه جل جلال. فأما ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة، لما ذهب إلى الشام دخل دين النصرانية وتنصر، وكان هو الدين ذيك الأيام الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم من علوم الكتاب، فلما قرأ في الإنجيل وجد أوصاف النبي وعرف منها قرب مبعثه أن الآن قريب، فرجع إلى مكة ينتظر وجود النبي بها. وكان كثير السؤال لخديجة عن الصفات بعد ما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم ابنها، وعد ما ظهرت النبوة بعد ما نزل الوحي، لكن يشوف الأوصاف وحسب ما قرأ في الكتب خبرها يقول حصل شيء، رأيت شيء، قال لي شيء، ماذا يعمل، ماذا يقول، كيف خلقه كذا كيف، فيتأكد منه يجد الأخلاق والخلق كله موجود فيه، متى النبوة متى بيبعثه منتظر. ولهذا لما جاء وأخبرها بالوحي أخذته إلى عند ورقة بن نوفل، وهي من أجل أمرين، أمر فيها هي قوى يقينها، وأمر من شأن الرجل كان كثير السؤال ابن عمه، وكان دائما يتفقد يقول ما فعل محمد، كيف عمله في كذا، كيف فعل في كذا، كيف صباحه كيف مساءه، ما ذكر لك شيء نزل عليه، ما ذكر لك، فكان كثير السؤال لخديجة. فلما جاءت وأخبرته أخذته إلى عند ورقة بن نوفل، فجاء إليه النبي وأخبره، قال له رأيت هذا في اليقظة أو في النوم؟ قال لا، قال أنا في اليقظة مستيقظ. قال الله أكبر، هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى، يعني هذا جبريل جاءك بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، يا ليتني فيها جذعا، يقول شيبه الآن أنا كبير آخر سم عمري، ليتني فيها جذعا شابا قوي أنصرك حين يخرجك قومك نصرا معزرا. قال أو مخرجيهم؟ النبي قال بيخرجون من المدينة من مكة والناس كلهم يحبونه ويعظمونه ويسمونه الأمين. قال إيه، والذي بعثك بالحق ما جاء أحد بمثل ما جيت به إلا عودي، كل الأنبياء قبلك عدوهم قومهم وخرجوهم وإنك بتعدوا، لكن لو أنا نشيط وشاب بقوم معك بأدافع عنك وبأنصرك صلى الله على سيدنا محمد. فلم يلبث ورقة بن نوفل أن توفي بعد أيام من بعثة النبي، ولذا أصاب من عده من الصحابة وترجموا له في الصحابة، لأنه على الإيمان مات عليه الرضوان. يقول وكان من قبل ما يجيله بقصة الوحي، من كثرة الأوصاف التي رآها فيه وشهدها، إذا حصله ولقيه في الطريق أو شيء في ذلك الأيام يمسكه ويقبل وجهه ورقة بن نوفل ويقول له أشهد أنك نبي هذه الأمة. وإلى أن جاء الوحي وأخبره فآمن ما شاء الله به، حصل إيمان ومات بعد أيام من نزول الوحي عليه وانتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يترحم عليه، قال رأيت لورقة بن نوفل جنة أو جنتين. وبعد ذلك يذكر لنا شعر من شعره، قرأ.
ومن شعره حين كان يسأل خديجة رضي الله عنها ويستبطئ الأمر، لجئت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طال ما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة، في بطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتني عن قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا، بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتي إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا، أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، وهل أمر السفاهة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا، فإن يبقوا وأبقتكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة خروجا.
خروجة عظيمة. هذا شعره من أيام كان يسائل خديجة يقول لها كيف يبيت وكيف يصبح وكيف يقول لك وإيش أخلاقه، فكلها يحصلها مطابقة لأوصاف النبوة عنده اللي أخذها من النصارى. فيقول لجئت وكنت في الذكرى لجوجة، كثير سأل لهم من طالما بعث النشيجة، البكاء منه والحزن فيه من الغصة، ووصف من خديجة بعد وصف، كل ساعة تجيب لي خبر، فقد طال انتظاري يا خديجة، متى يجي النبوة، متى يبعث بالخير، ببطن المكتين على رجائي وحديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا عن قول قس من الرهبان أكره أن يعوج، بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له لجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور ويقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا، ظفرا وغنيما، ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، دخول في هذا الدين، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا، صاحت وترفعت صوتها، ورجي بالذي كرهوا جميعا يعني من التوحيد والإيمان إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، أن أرقى عند ربي والقرب من ربي، وهل أمر السفاهة غير كفر بمن يختار من سمك البروجة، فإن يبقوا وأبقى إذا بقيت تكون أمور يضج الكافرون لها ضجيجة، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة خروجا، يعني عظيمة بيلقى جزاؤه. أما عثمان بن الحويرث
فقدم على قيصر وحسنت منزلته عنده فتنصر، وأما عبيد الله بن جحش فأدرك الإسلام وأسلم وهاجر مع مهاجرة الحبشة وارتد هناك عن الإسلام،
مسكين والعياذ بالله تعالى، مراحل الحبشة افتتن وتنصر ورجع من الإسلام والعياذ بالله ومات على الكفر، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد راح مع الجماعة في أول أمر وطال عمره حتى وصل للإسلام وجاء وأسلم وابتلاه الله بلية والعياذ بالله تعالى لما راح إلى هناك يا مقلب القلوب بالأبصار ثبت قلوبنا على دينك. وحتى مسكين بقيت سيدتنا اسمها منها أم حبيبة بنت أبي سفيان إيش كان زوجتهم زوجة تنصر خلاص حرمت عليه وبقيت غريبة مسكينة في البلاد وحيدة وزوجها تنصر. فبعث النبي إلى اسمه النجاشي يخطبها نفسه إكراما لها على الموقف اللي وقفته ثبتت على الإسلام وتركت زوجها في تنصره ولا تبعته على شيء من ذلك. فكافأها النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة مع أن أبوها في ذلك الوقت يقود الحروب في مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. فما منع ذلك أن يأخذ بخاطر البنت هذه ويأخذها وأصدقها له النجاشي وكرمه وأرسل معه الطيب معها وإليها وإلى المدينة المنورة وأرسلها إليه صلى الله عليه وسلم. فكانت على قدم الإيمان وراح ذاك والعياذ بالله إلى النار نعوذ بالله من غضب الله. ورجعت هذه أم المؤمنين حتى لما أيام آخر صلح لما بدوا نقضوا العهد قريش وأقدم أبو سفيان إلى المدينة جاء في الليل ونزل عند بنته أم حبيب فاستقبلته كما علمهم النبي كيف يعاملون الآباء والأمهات وإن كانوا في الكفر فاستقبلته. لكن جاء يجلس عليه فقالت قم يا أبي قام طوت الفراش ورفعته قالت جلس. قال يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ قالت لا إنه فراش رسول الله وأنت مشرك نجس ما تجلس. لقد أصابك بعدي شر. قالت بل هو الخير يا أبي هو الخير السلام. فأكرمت أبوها وأحسنت إليه ولكن ما تركته يجلس على فراش النبي. قالت هذا فراش طاهر لأطهر الطاهرين ما يجلس عليه واحد كافر ولو كان أبوها. فما أعجب الإيمان الذي في قلبها واليقين والإخلاص مع الله تبارك وتعالى هنيئا لها. وهذا عبيد الله بن جحش والعذبان مات على الكفر في الحبشة ورجع بعد ذلك المهاجرون إلى الحبشة وبشرهم النبي بأن لهم هجرتين وبالله التوفيق. نظر الله إلينا وأصلح شؤوننا والمسلمين أجمعين ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. باركنا في ختام الشهر الكريم يا رب أسعدنا في خاتمته وأسعدنا في بقيته بأعلى ما تسعد به من تحب ومن ترتضي ومن توفر لهم الحب مما أنت أهله. قنا بالأحبة كلنا بما أنت أهله وأصلح لنا الشأن كله وأدعينا العوائد وفرط الموائد وفر حظنا من خاتمة هذا الشهر الكريم ومن جودك الفخيم ومنك العظيم الذي تخص به أهل الحظ العظيم بالفضل العظيم. نسألك الثبات على صراط المستقيم أن توفر حظنا من الجوائز والمنح والمواهب والمنن والجود الذي به تجود في الغيب والشهود على أهل الصدق معك من كل حامد ومحمود في لطف وعافية وصلاح الشؤون ضر لنا ولأمة النبي محمد أجمعين وإلى حضرة النبي محمد.